بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس، عليه بقية كتاب دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد عمر زبير ضمن مجموعة إصدارات البنك الإسلامي للتنمية. الوجه الأول يبدأ حالا، ولهذا فليس من المستغرب أن نجد الإمام ينقل من جيبه الخاص إلى بيت مال المسلمين الأموال المفروضة على ملكيته الخاصة عند وجود الحاجة العامة وبالكيفية التي يتحقق فيها شرط العدل والسوية، كما أن مقدار الزكاة المفروضة على أمواله الخاصة تذهب إلى بيت مال الزكاة الذي له أيضا شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة عن شخصية وذمة الحاكم. وحيث إن مبدأ تحقيق التوازن مبدأ شرعي والحاجة لتحقيقه تعتبر حاجة مشروعة، فإن بالإمكان لولي الأمر أن يوظف على الأغنياء لتحقيق هذا المطلب الشرعي. وكما يظهر مما سبق أن الفقهاء قد ربطوا موضوع التوظيف بحماية حوزة الدين والدفاع عن الثغور وأعمال الجهاد، فإن الأوضاع المعاصرة تقتضي منا تفسيرا جديدا لمعاني حماية حوزة الدين والدفاع عن الثغور والجهاد التي أجاز الفقهاء فيها التوظيف على الأغنياء، حيث تأخذ هذه المعاني معنى حضاريا جديدا ليشمل كل ما يحقق معنى القوة والعزة. فالجهاد يشمل كل جهد لنشر الدين وحمل الدعوة، والدفاع عن الثغور يعني بمفهومنا الحضاري حصول المناعة ضد أنواع الغزو الفكري، وحماية حوزة الدين تعني الحصول على القوة بمعناها الشامل. فليس غريبا كما يقول الأستاذ الباقر إعطاء مفهوم مرن لمدلول تعلق به حكم شرعي، ولا يعني هذا تغيير الحكم، بل هو حكم ثابت لمفهوم خاص، والتغير إما هو في واقع المفهوم تبعا للظروف. حاشية: هذا التفسير الحضاري لهذه المفاهيم لم يقل به الأستاذ الباقر، وإنما هو محاولة مني لإعطاء مفهوم جديد، ولا يبعد أن نجد كثيرا من الفقهاء يشاركونني في هذا المفهوم. انتهت الحاشية. لذلك فالجهاد بمفهومه الخاص ماض إلى يوم القيامة، وحمل الدعوة لكافة الناس ومقاومة من يعترض سبيلها باقيان إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يتخذ ضمن شكله المتعارف عليه أشكالا جديدة تستلزم متطلبات جديدة تضمن توفير العزة والقوة. وفي نظرنا أن ذلك ممكن بوسائل شتى، من ضمنها إقامة كيان اقتصادي يحقق التنمية والتكافل والتوازن. لذلك فإنني لا أستبعد أن يوجد اجتهاد بقبول التوظيف على الأغنياء لتحقيق هذه الأهداف المشار إليها، حيث إن العلة للتوظيف هي الحاجة العامة عند عدم توفر الموارد الأخرى لسد هذه الحاجة. كما يمكن للدولة أن توظف خرجا على نوع جديد من الإيرادات باجتهاد جديد يعتمد على تحقيق العدل بين الجهد المبذول وثمرة الجهد، فتقوم بتكليف الأغنياء لدفع حصتهم مقابل المنافع التي أدت إلى وفورات خارجية كانت سببا في زيادة ثروتهم، وتكليف الأغنياء أيضا بدفع ما قد يحصل من أضرار للمجتمع نتيجة استخدامهم للمرافق العامة وإفساد البيئة، بين قوسين الأضرار الخارجية. والحجة عندي في ذلك ما ذكره الماوردي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الفرد إذا أحيا أرضا من الموات وساق إليها ماء الخراج كانت أرض خراج، وكان للدولة فرض الخراج عليها. ويريدان بماء الخراج الأنهار التي فتحت عنوة كدجلة والفرات والنيل. فقياس تكليف الأغنياء دفع خرج على انتفاعهم بالمرافق العامة التي تعتبر ملكيتها في الأصل ملكية عامة، كانتفاع الفرد من مياه أرض الخراج التي ملكيتها أيضا ملكية عامة. وقد أجاز كل من أبي حنيفة وأبي يوسف رضوان الله عليهم أجمعين فرض الخراج على ذلك. وربما يثير بعض الكتاب تخوفا من المفاسد التي قد تنجم عن تضخيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، خصوصا ما عرف عن عدم كفاءة الإدارة في كثير من الدول، الأمر الذي أدى إلى إثارة موضوع التخصيص وتحويل جزء كبير من أملاك الدولة إلى القطاع الخاص. والحقيقة أن الشارع عندما منح سلطة تقديرية واسعة للحاكم فيما يتعلق بالأمور المالية قد وضع قواعد عامة تحكم تصرفات الحاكم، وجعل مبدأ فصل السلطات أمرا لازما بالنسبة لنظام الدولة، كما أن فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض ومراقبة ومحاسبة ولي الأمر من قبل أفراد الأمة ونظام الحسبة وإنشاء ديوان المظالم والقواعد العامة للحكم المبنية على مبادئ الحرية والشورى والعدل وتطوير نظام الحكم في إيجاد قوة معادلة لقوة الحكم في شكل مجالس شورى مهمتها المراقبة والمحاسبة، لأن الأصل في السيادة للشرع والسلطان للأمة، ووجوب التزام تصرفات الحاكم بالمرجعية العليا الشريعة الإسلامية التي هي دستور الأمة، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، خصوصا إذا أجمع أهل الشورى الخاصة وهم أهل الحل والعقد في المسألة على أمر اتضحت فيه المصلحة واستبانت وكانت مصلحة عامة من جنس المصالح المعتبرة شرعا، فإنها تصبح ملزمة للحاكم، بل قد تكون من باب الفتوى. كل ذلك يضمن لنا عدم تجاوز الحاكم استخدام سلطاته أو التعسف في استعمال الحق. الحاجة إلى نظرة مستقبلية واجتهاد جديد. وفي الختام أقول إن القضية الرئيسية التي احتلت المكان البارز في هذا البحث هي قضية التوازن الاجتماعي، ولعل الذي أملى علي كل هذا الاهتمام بهذه القضية هو اقتناعي الشخصي بأنها قضية المستقبل وقضية المصير، قضية التحدي وقضية تحديد الهوية، قضية العدالة وقضية الحرية، قضية تتطلب تحقيق توازنات دقيقة. التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام، التوازن بين مصلح الفرد ومصلحة الجماعة، التوازن بين قوة رأس المال وقوة العمل، التوازن بين قوة الحاكم وقوة المحكومين، التوازن بين الحاضر والمستقبل، التوازن بين تحقيق العدل وتحقيق الحرية. ليس من الصعب تحقيق نوع من التنمية، ولكن من الصعوبة بمكان تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تحقق الحرية والعدل. ولعلي لا أكون مغاليا إذا قلت إن هوية نظامنا الاقتصادي الإسلامي لا تتحقق إلا بتحقيق التوازن، ولعلي لا أكون مغاليا أيضا إذا قلت إننا لا نستطيع أن نقدم للبشرية نموذجا فريدا مميزا يحقق الكفاءة والرخاء والأمن والاستقرار وطيب الحياة وطيب العيش إلا بتوفير التوازن العادل بين طبقات المجتمع. ولعل فقه سيدنا عمر رضي الله عنه ونظرته الثاقبة التي تخطت حواجز الزمان والمكان لترى صالح الأمة في أجيالها المقبلة هي النبراس الذي يضيء لنا الطريق، فالطريق شائك ووعر، وتكتنفه العقبات حتى في أيام عمر. سيدنا عمر لم يكن الطريق سهلا أو ممهدا، فقد أمضى ليالي طوالا يفكر ويفكر ويدعو: اللهم اكفني بلالا وصحبه. وكأني أحس بما وقر في حس سيدنا عمر وهو يقرأ: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهو الملهم رضي الله عنه الذي جاءه الوحي وفقا لهواه، يقرأ سيدنا عمر النص مرات ومرات: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ويستشير فيقول له سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. ويمضي عمر سيدنا عمر ويتخذ أمرا يسع الدنيا بكاملها، ويضرب الخراج على أرض السواد ليكون وقفا لصالح الأمة في حاضرها ومستقبلها، وليكون اجتهادا ينير الطريق للبشرية جميعها في أحلك أيام ظلمها وظلامها. الطريق شائك ووعر وتكتنفه العقبات، لم يكن سهلا وممهدا حتى في أيام سيدنا عمر. والعقبة هي العقبة، العقبة هي الإنسان، الإنسان الذي تحمل مسؤولية وتبعات حمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا ينتهي كتيب دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد عمر زبير ضمن إصدارات البنك الإسلامي للتنمية. الآن ننتقل إلى كتيب آخر تحت عنوان الجعالة والاستصناع، تحليل فقهي واقتصادي للدكتور شوقي أحمد دنيا. تقديم: إن من وظائف البنك الإسلامي للتنمية كما حددتها المادة الثانية في اتفاقية التأسيس إجراء الأبحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتطبيقا لذلك، فقد اطلع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك بدوره في تنشيط وتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر حسب تصور عام للبحوث تجري وفقه الأنشطة البحثية وتحدد المجالات العامة للبحوث. ويجيء بحث الجعالة والاستصناع، تحليل فقهي واقتصادي للدكتور شوقي أحمد دنيا ضمن إطار البحوث الإسلامية التي حددها البرنامج السنوي للبحوث عام 1409 الهجري. وتأتي قيمة هذا البحث في كونها تطرق مجالا جديدا في تطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية، يرتكز على عقدين من عقود المعاملات الإسلامية هما الجعالة والاستصناع. وقد أورد الكاتب في بحثه هذا الأصول الفقهية التي يعتمد عليها هذان العقدان، وأوضح صور التعامل التي تستند عليهما. وهذا من شأنه أن يثري الفكر الاقتصادي الإسلامي ويجد له منافذ متعددة صالحة للتطبيق. ومن ثم فإنه يمكن التوجه للاستفادة في المجال التطبيقي من هذين العقدين بما ينطوي تحتهما من إمكانات اقتصادية وتمويلية تفسح المجال في جوانب متعددة للنشاطات الاقتصادية في ميدان التنمية سواء على المستوى الدولي أو الفردي. ونسأل الله التوفيق لكل جهد يسهم في عودة المسلمين إلى أصول دينهم عقيدة وشريعة ومعاملة. محمد أسلم نياز، مدير المعهد المكلف. مقدمة. يعيش العالم الإسلامي هذه الأيام صحوة إسلامية تنشد العودة الصحيحة إلى الشريعة محكمة لها في كل مجالات الحياة، موقنة بأن خلاص العالم عامة والإسلامي خاصة من مشكلات، رهين بالاتباع الأمين والتطبيق الرشيد لهذه التعاليم والأحكام في كل شؤون الحياة، لا سيما ما يتعلق منها بالمجال الاقتصادي الذي يمثل مساحة متسعة في حياة كل المجتمعات بقضاياه ومشكلاته. والفقه الإسلامي غني كل الغنى بما لديه من أصول وما يحتوي عليه من أحكام وتوجيهات وتشريعات تضبط كل تصرفات الإنسان الشرعية العملية، خاصة التصرفات الاقتصادية، وذلك من خلال العديد من العقود التي فصلها ويفصلها، لكنه في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة مستمرة تضيف إلى ما فيه تبعا لتطور الحياة وتبدل الأعراف والعادات في ضوء الأصول الشرعية الحاكمة من كتاب وسنة، بمعنى أنه يجب أن يتضح بجلاء لدى علماء المسلمين الفرق الكبير بين الشريعة وبين الفقه، فالفقه عمل كل جيل يواجه من خلاله مشكلات الحياة في ضوء الأصول الشرعية الخالدة الثابتة، فهو كائن حي ينمو بصفة دائمة طالما نمت الحياة، فهو فقه حياة وبناء أجيال وصنعة رجال، وعلى كل جيل أن يتحمل مسؤوليته كاملة، في الإضافة إلى هذا الرصيد إضافة تتواءم مع عصره وتنسق في الوقت ذاته مع الأصول والقواعد التي قام عليها البناء الفقهي كله. هذا البحث إنما هو في جوهره قراءة في فقه عقدين من عقود المعاملات، هما الجعالة والاستصناع. نستهدف استجلاء ما قدمه الفقهاء فيهما من آراء وأحكام من مختلف المذاهب، بغية الاستفادة الحاضرة بما لديهما من إمكانيات اقتصادية وتمويلية، وهو بالدرجة الأولى تجميع وعرض لما هو مدون هنا وهناك من أساسيات دون الغوص وراء الجزئيات وفروعها، ودون الوقوف طويلا أمام قضية الترجيح بين المواقف والآراء، حيث لذلك أماكن أخرى. ثم هو إشارة كلية إلى ما لكل من هذين العقدين من إمكانيات اقتصادية يمكن توظيفها في حياتنا المعاصرة، ولا سيما في المجال المصرفي. الدكتور شوقي أحمد دنيا. المبحث الأول، فقه الجعالة. تمهيد. تستهدف هذه الدراسة الفقهية تجميع وحصر مواقف الفقه الإسلامي حيال عقد الجعالة، مع عرض هذه المواقف في صورة كلية متكاملة تعطي للقارئ تصورا لا بأس به، وذلك من خلال تتبع ما قيل فيه على ألسنة الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. وتتبلور المسائل الرئيسية في هذا الموضوع من خلال المشروعية والتعريف والأركان والشروط والأحكام، وذلك على النحو التالي. مشروعية الجعالة. من المتعارف عليه فقهيا أن يسبق التعريف المشروعية، لكن نرى أن العكس قد يكون أكثر إفادة وأقوم منهاجا، شريطة أن تقدم صورة عامة عن الشيء ثم تدرس مشروعيته، وفي ضوء المشروعية نقدم التعاريف الفنية الاصطلاحية. الجعالة في صورتها العامة قيام شخص ما طبيعيا كان أو معنويا بالإعلان عن تقديم مبلغ معين لمن ينجز عملا معينا، بحيث إذا لم ينجزه كاملا لا يستحق شيئا. هل يقر الإسلام هذه الصيغة في التعامل بين الناس؟ إجابة على ذلك نستعرض أقوال العلماء من فقهاء ومفسرين على اختلاف مذاهبهم. رأي جمهور العلماء: ذهب جمهور العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة وشيعة إلى مشروعية الجعالة، معتمدين في ذلك على الأدلة التالية: واحد، القرآن الكريم، قال تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقد جعلوا حمل بعير لمن يجيء بصواع الملك، وهذه هي صورة الجعالة، وشرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يرد ناسخ. اثنان، السنة الشريفة، هناك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري والذي جاعل فيه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أهل حي لدغ سيدهم على البر وأقرهم الرسول على ذلك. وكذلك هناك الحديث الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه. ثلاثة، الحاجة داعية إليها، فكثيرا ما تقوم الحاجة إلى إنجاز أعمال ما لا تفيد فيها الإجازة لما لها من أحكام ومن شروط قد لا تتوافر في كل حال، الأمر الذي يتطلب تواجد صيغة الجعالة في حياة الناس رفعا للحرج عنهم وتيسيرا لحياتهم. رأي الأحناف والظاهرية: ذهب جمهور الأحناف إلا نفرا منهم إلى عدم مشروعية الجعالة، واتفق معهم في ذلك ابن حزم الظاهري، وإن كانت حيثيات مواقفهم مختلفة. فقد بنى الأحناف موقفهم على أصلين: هما ما فيها من قمار ومخاطرة، كما أنها تعامل مع مجهول، والعقد مع المجهول لا ينعقد. وقد عبر عن ذلك السرخسي بقوله: لو قال من رده فله كذا، ولم يخاطب به قوما بأعيانهم فرده أحدهم لا يستحق شيئا، لأن العقد مع المجهول لا ينعقد وبدون القبول كذلك. ثم هذا تعليق استحقاق المال بالخطر، وهو قمار حرام في شريعتنا ولم يكن حراما في شريعة من قبلنا. وبالرجوع إلى كتب الأحناف المختلفة نجدها تذهب إلى أن صور الجعالة لا تخرج عن كونها إجارة باطلة إذا لم يعين الطرف الثاني بين قوسين العامل، أو إجارة فاسدة إذا عين العامل، حيث هناك احتمال عدم إنجاز العمل. وغير خاف أن البطلان غير الفساد عند الأحناف، فالأول لا يرتب أي أثر وكأن العقد لم ينعقد فلا أجر له، أما الثاني فللعامل فيه أجر المثل. هذا هو موقف جمهور الأحناف، لكن ابن الحسن ذهب إلى جوازها وكذلك الجصاص حتى مع عدم تعيين العامل، لكنها هنا هي إجارة لازمة، غاية الأمر أن الأجر لا يستحق إلا بتمام العمل. أما الظاهرية فقد بنوا موقفهم على أن الجعالة ليست عقدا بل هي وعد يستحب الوفاء به. قال ابن حزم: لا يجوز الحكم بالجعل على أحد، فمن قال لآخر إن جئتني بعبدي الآبق فلك علي دينار، أو قال إن فعلت كذا وكذا على درهم أو ما أشبه هذا فجاءه بذلك، لم يقض عليه بشيء ويستحب لو وفى بوعده. معنى ذلك أن الجعالة بصورتها العامة المعهودة غير داخلة في نطاق العقود، وإنما هي مجرد مواعدة، ومع ذلك فيمكن أن تصبح عقدا إذا كان العمل معلوما محددا وكان الطرف الثاني معينا وقد قبل ما عرضه الجاعل، وهي عند ذلك تعتبر إجارة ملزمة، أي أنها تصبح مجرد صورة من صور عقد الإجارة. وبالنظر في الأدلة والحيثيات التي استند إليها كل فريق نجد أن رأي الجمهور هو الراجح. تعريف الجعالة: قدم الفقهاء الذين قالوا بمشروعية الجعالة تعريفات عديدة لها، نذكر منها ما يلي. عند المالكية عرفها ابن عرفة بأنها عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض، فخرج الكراء والمساقات والقراض. وعرفها ابن رشد بأنها أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل يعمله، إن أكمل العمل وإن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عناؤه باطلا. وعند الشافعية عرفها الرملي بأنها التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول لمعين أو مجهول. وعند الحنابلة عرفها المردوي بأنها جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا. وعند الشيعة عرفها الحلي بأنها قول الرجل من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا، ولا يفتقر إلى القبول، ويصح على كل عمل مقصود محلل، ويجوز أن يكون العمل مجهولا. من هذه التعاريف المختلفة نجد أن عقد الجعالة يحتوي على عدة عناصر أو مقومات يمكن تناولها في الفقرة التالية. أركان عقد الجعالة وشروط كل ركن: الجاعل هو الشخص أو الجهة أو المؤسسة أو الحكومة إلى آخره، الذي يعبر عن التزامه بمبلغ ما لمن يقوم بعمل ما، فهو الموجب للعقد وهو الملتزم للجعل، وبدونه لا يتصور وجود عقد أو وعد بأي شيء. ومن غير المتصور أن يكون الجاعل مبهما وغير معين. ومع ذلك فقد ذكر بعض العلماء أن الجعالة قد تحدث بغير عاقد، وذلك في رده الأموال الضائعة وإنقاذ الأموال المشرفة على الهلاك. ويشترط في الجاعل أن يكون أهلا للتصرف، فلا يصح أن يكون صبيا أو مجنونا أو سفيها أو مكرها. وقد قال الفقهاء إنه لا يشترط أن يكون الجاعل مالكا للشيء المراد إحضاره أو المراد إنجازه، فتجوز الجعالة من أجنبي ويلزمه الجعل، لكن هل يشترط لذلك إذن المالك أو لا يشترط؟ خلاف بين العلماء، وما نراه أنه يلزمه الجعل مطلقا، لأنه تسبب في بذل العامل جهده. وقد ذكر العلماء مسألة مدى ضرورة كون الجاعل هو صاحب المنفعة في الجعالة، فذهب بعضهم إلى ضرورة ذلك حتى يصح هذا العقد، وبعضهم لا يرى ضرورة ذلك. والمثال أن يقول شخص لآخر: إن سافرت إلى المكان الفلاني وعدت فلك كذا، دون أن يكون للملتزم أي مصلحة في سفر هذا وعودته. المجعول له أي العامل كثير من العلماء لا يجعل هذا ركنا من أركان الجعالة، حيث تصح وتتحقق بالإرادة المنفردة من العاقد أو الجاعل طالما صرح بالتزامه بشيء ما لمن يعمل عملا ما، إذ بهذا فحسب تكون الجعالة قد قامت بغض النظر عن قبول شخص في الحال لهذا العمل أم لا. والباحث لا يعترض على ذلك، لكن ما يريد قوله هنا أنه من الناحية العملية، فإن ثمرة هذا العقد لا تحدث إلا بقيام شخص ما بتنفيذ ما طلبه الجاعل، حينئذ فقط نجدنا أمام ثمرات هذا العقد وقد حصل عليها طرفا. ومن هذا المنطلق أدخلنا العامل في عناصر ومقومات الجعالة، ومن هذا المنطلق ذهب بعض العلماء إلى أن العامل هو الركن الأساسي في الجعالة، إذ لا يمكن تحققها بدونه، عكس الجاعل حيث يمكن تحقق العمل دون أن يحدث وعد أو التزام من أي شخص، مثل إحضار الضوال والمفقودات. والعامل غير المعين لا يشترط فيه أي شرط، أما العامل المعين فيشترط فيه أهلية العمل، بمعنى أن يكون قادرا على العمل وأن يكون مميزا، ولا يشترط فيه الرشد. ومرجع ذلك أن الجعالة عقد ذو طبيعة خاصة يمكن أن يتم دون قبول، كما أنه عقد جائز وليس بلازم. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراط أن يكون العامل معينا، بل إن الأصل فيها أن يكون كذلك، فقد قالت الآية الكريمة: ولمن جاء به حمل بعير، على الإبهام في ذلك. وكذلك الحديث الشريف: من قتل قتيلا فله سلبه، إشارة إلى العموم وعدم تخصيص شخص بعينه. وقد خالف في ذلك الظاهرية حيث اشترطوا أن يكون العامل معينا، ومرجع ذلك أنها عندهم صورة من صور الإجارة، وهذا مخالف لما عليه الجمهور من أنها عقد مستقل قائم بذاته لا يلحق بغيره. أحكام تتعلق بالعامل: واحد، العامل المعين. لو حدد الجاعل عاملا معينا فقام غيره بالعمل فلا شيء له، وللعامل المعين أن يقوم بنفسه بالعمل، كما له أن يشارك غيره، كما له أن ينيب غيره في العمل، لكن الجعل كله للعامل المعين، والحقوق بينه وبين من شاركه وأنابه في العمل ينظمها الاتفاق بينهم. اثنان، العامل المبهم. في حالة عدم تعيين العامل فليس على الجاعل إلا المبلغ الذي التزم به، ويقسم بين كل من قام بالعمل. هذا إن كان إنجاز العمل قد تم بمشاركة الجميع، أما إن كانت طبيعته لا تقبل المشاركة بحيث يقوم كل شخص بإنجازه كاملا، مثل الحصول على شهادة كذا أو تسلق كذا إلى آخره، فإن كلا ممن قام بالعمل يستحق الجعل كاملا، وعند اقتسام الجعل فإنه يقسم بين العاملين على حسب عمل كل. ثلاثة، العامل المشترك، وصورته أن يتعاقد الجاعل مع أكثر من شخص على إنجاز عمل ما، وفي تلك الحالة إما أن يكون الجعل متساويا أو متفاوتا، فإن عمله واحد فقط فله جعله المحدد له، وإن اشتركوا فيه فلكل منهم نسبة من جعله بحسب عددهم، فإن كانوا ثلاثة مثلا فلكل ثلث جعله المحدد له. ثلاثة، الصيغة. الأصل في العقود أن تكون الصيغة مكونة من إيجاب وقبول، لكن الصيغة هنا يكفي فيها الإيجاب من الجاعل ولا يشترط فيها القبول من العامل حتى ولو كان معينا، ويشترط في الصيغة الوضوح والتحديد سواء فيما يتعلق بالجعل ومقداره وصفته أو فيما يتعلق بالعمل أو العامل منعا للنزاع مستقبلا، ولا يشترط السماع المباشر من العامل للصيغة اللهم إلا إذا نص الجاعل على ذلك. ولو اختلفت صيغة القبول مع صيغة الإيجاب وجب العمل بصيغة الإيجاب، حيث يتم عقد الجعالة دون توقف عن قبول العامل. وإذا صدر من الجاعل صيغتان فالعمل بالأخيرة طالما عمل بها العامل قبل الشروع في العمل. وإذا لم تكن هناك صيغة ما وقام شخص بعمل ما لشخص آخر مثل إحضار مسروقاته أو منع تلف أمواله فليس للعامل شيء، وذلك لعدم وجود التزام اللهم إلا في بعض الأعمال مثل رد الضوال وحماية للأموال وترغيبا للناس في المحافظة عليها، لكن في تلك الحالة هل له جعل مثله أم أجر خلاف بين العلماء. وإذا كانت هناك صيغة لكنها لم تحدد الجعل تحديدا واضحا فالجعالة فاسدة، وإن كان العمل قد أنجز فذهب بعض العلماء إلى أن للعامل جعل مثله، وبعضهم ذهب إلى أن له أجر مثله. الجعل هو المال الذي يحدده الجاعل لمن يقوم بعمل ما، ويشترط فيه أن يكون محددا تحديدا واضحا يمنع النزاع والخصومة، وليس هناك حاجة في جهالة العمل حتى تغتفر فيه، قال الرملي. ويشترط لصحة العقد كون الجعل مالا معلوما، لأنه عوض كالأجرة والمهر، ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل، ولأن جهالة العوض تفوت مقصود العقد إذ لا يرغب أحد في العمل مع جهالة العوض. ويمكن أن يكون الجعل مبلغا من النقود، كما يمكن أن يكون مالا غير نقدي، وعندئذ يجب وصفه وإلا كان له أجر المثل. وقد يكون الجعل جزءا من المال المفقود والذي يراد العثور عليه وإحضاره، فإن كان محددا فله ما حدد، وإلا فله أجر المثل منعا للخصومة. وإذا طرأ تغير على الجعل فالعبرة بالوضع الأخير طالما أن العامل قد علم بذلك قبل الشروع في العمل، وإلا فله أجر المثل. قال الشربيني: إن النداء الأخير فسخ للأول من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجر المثل، بمعنى أنه لو غير العاقد الجعل فإن ذلك يعتبر فسخا للعقد الأول، وطالما تم ذلك في أثناء العمل فإنه يكون عقدا بغير جعل محدد فيصار إلى أجر المثل. ولكن بعض العلماء رجح هنا التعويل على الجعل المسمى أي الجعل الأول، ويجوز أن يكون الجعل جزءا من الإنتاج، مثل من حصد لي حقلي هذا فله نصفه. ويشترط في الجعل أن يكون مالا متقوما منتفعا به مقدورا على تسليمه، بمعنى أنه يشترط فيه ما يشترط في الأجر والثمن. قال ابن القاسم: كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن يجعل جعلا، وما لم يجز بيعه لم يجز الاستئجار به ولا جعله جعلا. تعجيل الجعل: الأصل أن يحصل العامل على الجعل بعد إتمام العمل، لكن ماذا لو حصل عليه مقدما أو أثناء العمل؟ قال الفقهاء: إن كان ذلك بشرط فلا يصح، وذلك لتردد العقد عندئذ بين الجعالة والسلفية، وهذا ممنوع. وإن كان بغير شرط جاز. قال القيرواني: ومن الشروط أن لا ينقض أي يعجل الدفع بشرط، إذ قد لا يتم العمل فيكون طارة جعلا وطارة سلفا، ويجوز النقض بغير شرط إذ لا محظور فيه. ومن الملاحظ أن هذا الشرط قد يعوق إلى حد ما من فعالية هذا العقد، خاصة في الأعمال الكبيرة التي تتطلب المزيد من التمويل. وهنا نطرح تساؤلا لفقهائنا: ألا يمكن الاتفاق على دفع بعض الجعل تيسيرا للعمل، بحيث إذا لم يتم العمل على الوجه المطلوب كان دينا في ذمة العامل؟ ونبادر بالإشارة إلى أن خالد رشيد من الباحثين المعاصرين قد ذهب إلى جواز ذلك، لكن الأمر في حاجة إلى مزيد من العناية الفقهية المعاصرة لأهميته من جهة، ولعدم اصطدامه فيما أعلم بنص شرعي من جهة أخرى. العمل: العمل ركن من أركان الجعالة، بحيث لا تتم دون القيام بعمل ما من شخص معين أو مبهم. ويشترط في العمل أن يكون مباحا لا محرما ولا واجبا. انتهى الوجه الأول.